بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 74 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 14، ليلة الأحد 14 من شهر جماد الأولى لعام 400 للهجرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقبل البدء في هذا الدرس سأذكر خلاصة لما مضى في درس سجود السهو، أو فيما ذكرناه في سجود السهو. أذكر هنا ملخصا، يعني هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ فأقول سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين، الموضع الأول في حال النقص، أي إذا نقص المصلي من صلاته، والموضع الثاني حال الشك إذا بنى المصلي على الأقل، شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا جعلها اثنتين، ويسجد بعد السلام أيضا في موضعين، في حال الزيادة أي إذا زاد في صلاته، وكذلك حال الشك إذا بنى المصلي على غالب ظنه، أي أنه ترجح له أحد الأمرين، شك هل هي ثلاثا أو أربعا، وغلب على ظنه أنها ثلاث جعلها ثلاث، وإن غلب على ظنه أنها أربعا جعلها أربعا، ثم يسجد للسهو بعد السلام. هذا هو الملخص لما مضى، أي هل يسجد قبل السلام أو بعده. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذلك مفصلا في فتاوى نور على الدرب في الجزء الرابع، ذكر ذلك حيث قال سجود السهو يكون بعد السلام في موضعين، الموضع الأول إذا زاد مثل أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم، المهم متى كان للزيادة فهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، ركعتين، ثم ذكروه فأتم وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام. مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية، وترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام. شك هل هي الثالثة أو الثانية، وترجح عنده أنها الثانية، فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام. ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا. الموضع الأول في النقص، وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام. والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن أو متيقن ويسجد للسهو قبل السلام. فلو شك هل هو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يسهل على المصلي على الإمام فقه هذه المسألة. وهذا القول الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تنتظم به الأدلة الشرعية السابقة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله بإحرام وتشهد وتحليل. بإحرام وتشهد وتحليل. قال رحمه الله هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، يعني بقوله بإحرام وتشهد وتحليل أنه يكبر ثم يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم. هذا إذا كان السجود بعد السلام. أما إن كان قبل السلام فالصحيح أنه لا يتشهد مرة أخرى، وهذا هو قول الجمهور. وبه يقول المصنف رحمه الله لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد تشهدين فيما سجد فيه قبل السلام. وقوله بإحرام أي بتكبير كما سبق، وهذا ثابت بالإجماع، وكذا الرفع منه أي من السجود ثابت بالإجماع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين رضي الله عنهما، يعني أبا هريرة وذي اليدين. فالحديث في الصحيحين ولفظه فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد أي للسهو، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع الحديث. وكذلك التسليم هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من 3 ركعات، فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكذلك من الأدلة ما ثبت في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين رضي الله عنه. وهذه المسألة اتفق عليها أصحاب المذاهب الفقهية 4 فيما أظنه، والله أعلم. وأما التشهد بعد سجود السهو الذي يكون بعد السلام فقد وقع فيه الخلاف، فذهب الشافعية وهو قول للمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشرع، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، لأن الحديث في التشهد بعد السهو بعد السلام ضعيف، وعامة أحاديث سجود السهو ليس فيها ذكر للتشهد. فحديث عمران بن حصين رضي الله عنه حديث شاذ، وسيأتي لفظه. قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: تفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمد قال: أخبرت عن عمران عن عمران فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه. انتهى. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله بعد أن ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ولفظه: فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فسجد سجدتين يعني سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا في هذه القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئا. وقد تقدم في باب تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود الأم: قلت، يعني هذا قول الألباني رحمه الله، قلت صحيح، يعني أن الحديث صحيح دون قوله ثم تشهد، فإنه شاذ، تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني دون جماعة من الثقات، رووه عن ابن سيرين دون هذه الزيادة، وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني، ومن قبله ابن تيمية. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك هذا الحديث قد ضعفه المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ما نصه: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة. انتهى. هذا القول الأول. وهو ما ذهب إليه الشافعية، وهو قول للمالكية والحنابلة، إلى أنه لا يشرع التشهد في سجود السهو الذي يكون بعد السلام. وذهب الحنابلة، وهو المذهب عندهم وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، إلى مشروعية التشهد إذا كان السجود بعد السلام، وذلك لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وابن حبان وصححه، أي صححه الحاكم وابن حبان. وهذا القول هو اختيار المصنف يعني الشوكاني رحمه الله، وهو اختيار أيضا شيخنا النجمي رحمه الله كما في تأسيس الأحكام، حيث قال رحمه الله: والقول في مشروعيته في السجود بعد السلام هو الأرجح. ثم ذكر حديث عمران بن حسين السابق رضي الله عنه، ثم نقل الاختلاف عن الترمذي في تحسينه وتصحيحه مع استغرابه، ثم قال رحمه الله: قال أحمد شاكر رحمه الله: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله في الفتح، وهو قوله: لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف. فقد يقال، هكذا يقول الحافظ، فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة، يعني حديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود وحديث المغيرة رضي الله عنهم، قال: فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلامه، أي كلام الحافظ الذي نقله شيخنا. ثم قال شيخنا بعده معلقا على هذا الكلام: قلت والقول بتحسينه هو الأولى، بل هو أقل ما يقال فيه، لما يلي: أولا أن زيادة الثقة مقبولة كما تقرر في علم المصطلح، وأشعث بن عبد الملك الحمراني قال فيه الحافظ: ثقة ثبت، إلى أن قال شيخنا: وتوهيم الثقة خلاف الأصل. ثانيا أن هذه الزيادة لا تعارض رواية الجماعة حتى يحكم بشذوذها، لأن الجماعة لم تتعرض للتشهد بنفي ولا إثبات، وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة تعد بمثابة حديث مستقل. انتهى كلامه رحمه الله من تأسيس الأحكام. وقال رحمه الله أي شيخنا رحمه الله قال في تعليقه على نيل الأوطار: الصحيح أن التشهد مشروع في سجود السهو إن حصل بعد السلام، أما إن كان سجود السهو قبل السلام فالصحيح أنه لا تشهد بعده، لأنه تكرير للتشهد من غير حاجة إليه، وإنما احتيج إليه بعد السلام، لأن المصلي إذا كان قد تشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو فإنه يكون بحاجة إلى أن يخرج من الصلاة بعد سجود السهو بتشهد وسلام. هذا هو القول الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل القول الأول والله تعالى أعلم أرجح، لأنه رواية الأكثر، ولأن روايتهم تترجح على رواية أشعث بما قاله ابن سيرين رحمه الله وهو شيخ أشعث في هذه الرواية، في أنه لم يسمع في التشهد شيئا في هذا الحديث. ولأن حديثي المغيرة وابن مسعود ضعيفين، حديثين ضعيفين، لأن حديث ابن مسعود وحديث المغيرة حديثين ضعيفان. لكن مع هذا نقول القول الآخر له حظ من النظر، فلا ينكر على من أخذ به، والله تعالى أعلم. إذن القول الأول أرجح، والقول الثاني له حظ من النظر، فلا ينكر على من أخذ به، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويشرع لترك مسنون، ويشرع لترك مسنون، أي لتركه سهوا، وليس هذا على إطلاق كما قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه للدراري أو تعليقه على الدراري، قال رحمه الله: فليس كل مسنون يشرع له سجود السهو. انتهى. والصحيح أنه يشرع في حق من اعتاد فعل السنة فتركها سهوا، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يشرع سجود السهو لترك مسنون، وذهب الحنابلة في رواية لهم إلى مشروعيته، لكنه لا يجب بل يستحب، لأنه ترك لا تبطل به الصلاة، ولأنه شرع لجبر مسنون فهو مسنون لا واجب. وبهذا يقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهذا كما ذكرت لكم في حق من كان من عادته أن يأتي بالمسنون الفعلي أو القولي لكنه تركه سهوا، فيشرع له حينئذ سجود السهو جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال لا نقص واجب، وذلك لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، كحديث لكل سهو سجدتان، وهذا حصل منه السهو. وهذا الحديث قد مر معنا أنه مختلف في صحته، وكذلك لعموم حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. ولأنه إذا سجد أي من سهى عن السنة، إذا سجد انتبه لهذه السنة وأتى بها في المستقبل، خصوصا من لم يتعود على فعلها. أما إذا لم يكن من عادته فعل هذه السنة فإنه لا يشرع له سجود السهو، والله أعلم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه عن ترك دعاء الاستفتاح، فقال رحمه الله: لا يجب عليه، يعني سئل عمن ترك دعاء الاستفتاح فقال: لا يجب عليه سجود السهو إلى قوله، لأنه سنة، ولكن إذا تركه ناسيا وهو من عادته أن يفعله فإنه يسن له سجود السهو. وقال رحمه الله في الشرح الممتع: فإذا ترك الإنسان سهوا سنة من عادته أن يأتي بها فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب، انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سنة وليس بواجب، فقالوا: لا يلزمه سجود السهو، أي من تركها لا يلزمه سجود السهو، يعني لا يجب عليه، سجد فهو أحسن، انتهى. إذن القول بأنه إن كان من عادته فعل السنة فتركها نسيانا فيشرع له أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، لكن يشرع له، وهذا أولى وأفضل، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وللزيادة ولو ركعة سهوا، وللشك في العدد. سبق الكلام على هذا، لكن يقال هنا أن سجود السهو مشروع للزيادة باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقالوا: صليت خمسا، فسجد سيدتين بعدما سلم. وكذلك حديث: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سيدتين، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وكذلك يشرع السجود للشك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اللذين سبقا معنا. ولفظ حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، الحديث. وحديث عبد الرحمن: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، الحديث. وهنا مسألة: ما المراد بالزيادة هنا؟ المراد بالزيادة زيادة فعل من جنس الصلاة، فيشترط في الزيادة أن تكون زيادة فعل وأن تكون من جنس الصلاة، فيشترط لذلك شرطين. أما إن كانت زيادة قول فلا تخلو، إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها. فإن كانت زيادة قول من جنس الصلاة كالقراءة في الركوع والسجود نحو ذلك، فهذه الزيادة على قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة أن الصلاة لا تبطل بها. وذهب الحنابلة في القول الآخر لهم إلى أن الصلاة تبطل بذلك. والصحيح أو الأرجح، نقول الأرجح هو القول الأول، قول الجمهور، لأن هذه الزيادة ذكر مشروع في الصلاة، لم يخل بهيئتها ولم ينقص شيئا من أذكارها، ولأنه فعل ليس محرم لعينه بل محرم لموضعه، والله أعلم. وهل يسجد للسهو في هذه الحال إذا زاد قولا من جنس الصلاة؟ الظاهر والله أعلم أن الأفضل له أن يسجد لحصول السهو منه، وهذا قول للحنابلة، ويستدل لذلك بعموم حديث لكل سهو سجدتان، وعموم حديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا حصل منه السهو والنسيان. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب، لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن. انتهى كلامه. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله في نور على الدرب عن قراءة الفاتحة في التشهد والعكس، فقال: لا حرج في ذلك، ولو سجد للسهو يكون أفضل، لأنه قول مشروع في الصلاة في غير محله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: فالزيادة القولية لا توجب سجود السهو، لكن إن سجد فهو أفضل، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله. أما إن كانت الزيادة القولية من غير جنس الصلاة كالكلام، فقد سبق تفصيل هذا في باب مبطلات الصلاة، سبق أن ذكرت تفصيل ذلك في باب مبطلات الصلاة، وأن المصلي إذا تكلم في صلاته بكلام من غير جنس الصلاة عامدا عالما بالحكم، عالما أنه في الصلاة، فإن هذا الكلام مبطل لها، إلا إذا تكلم لمصلحة الصلاة أو لأمر يوجب الكلام فيها فلا تبطل بذلك. وهذا أمر مجمع عليه، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام، فتبطل الصلاة إجماعا. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: